بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، سميت هذه السورة الكريمة بالنازعات لورود هذا اللفظ في مستهلها. والنازعات وما بعدها قيل فيها أقوال متعددة، فمما قيل في، أو كما قررنا من قبل، أن نبين أولا مقاصد هذه السورة. هذه السورة في مقاصدها قريبة من مقاصد سورة النبأ، فإن فيها ما في القرآن المكي من المقاصد العقدية، فمن مقاصد هذه السورة إثبات البعث الذي كان ينكره المشركون، إثبات البعث وبيان أهوال يوم القيامة، ومن مقاصدها بيان مصارع المكذبين بالبعث لما قص الله قصة فرعون، ومن مقاصدها أيضا تقرير توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية، أو تقرير توحيد الربوبية المقتضي لتوحيد الألوهية، المقتضي لتوحيد الألوهية، كما في قوله في بقية السورة أأنتم أشد خلقا وما بعدها. ثم أخيرا من مقاصدها إثبات أفعال العباد وترتب الثواب والعقاب عليها، إثبات أفعال العباد وترتب الثواب والعقاب عليها، كما حكى الله ذلك في آخرها. وكما تلاحظون أن هذه المقاصد متشابهة بمقاصد سورة النبأ، ويمكن تقسيم هذه السورة إلى مقاطع ذات وحدة موضوعية متميزة. فمنها الآيات الخمس الأول، يقول الله عز وجل والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه أمور خمسة أقسم الله سبحانه وتعالى بها، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. قيل في هذه الخمس جميعا أن المراد بها الملائكة، وقيل أقوال أخرى، فلنأخذها واحدة واحدة. يقول الله تعالى والنازعات غرقا، أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا وتجذبها جذبا أليما، أجارنا الله وإياكم. فمعنى غرقى أي شديدة من الاستغراق بالفعل، فهو نزع شديد، كما جاء موصوفا في حديث البراء بن عازب: كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فإن روح الكافر عند القبض تتفرق في أنحاء جسده، فإذا نزعتها الملائكة وقالت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، تتفرق روحه في جسده فينزعها الملك نزعا شديدا. هكذا قيل في تفسير النازعات غرقا، وهو مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليه. وقيل في تفسير النازعات أي الموت، كما يقال نزعات الموت أو نزع الموت. وقيل أيضا أن المراد بالنازعات أي النجوم التي تنزع من جهة إلى جهة وتتحرك من جهة إلى أخرى، والنازعات غرقا، فهي تنزع من جانب من السماء إلى جانب وتنتقل من منزل إلى منزل. وقيل المقصود بالنازعات القسي الذي يكون فيها السهم، فكأن الله تعالى أقسم بهذه القسي حينما تنزع إلى منتهاها. وقيل في تفسيرها، في تفسير النازعات، النفس. هذه أقوال خمسة، وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن المراد بالنازعات الملائكة حين تنزع أرواح الكفار من أجسادهم. والناشطات نشطا، الناشطات أيضا أحسن ما قيل فيها أنها الملائكة حينما تسل أرواح المؤمنين سلا رفيقا، كما جاء موصوفا في حديث البراء بن عازب: فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. وسل الشعرة من العجين أرفق ما يكون، لا صوت ولا ألم، فأقسم الله بالملائكة حينما تسل أرواح المؤمنين من أبدانهم. وقيل فيها أيضا ما قيل في سابقتها، أن المقصود بالناشطات الموت. وقيل أيضا النجوم حينما تنشط من جهة إلى جهة. وقيل فيها أيضا المقصود بالناشطات هي الأوهاق، يعني الحبال التي ترمى بها الأنشوطة فيسحب بها مثلا الصيد. استعمل بعض الناس مثلا أنشوطة، وهو حبل يكون فيه يعني كالعقدة، فيرمى على الشيء البعيد فيجر به. وأقرب هذه الأقوال الأربعة القول الأول، وأن المراد بها طوائف من الملائكة، أن الناشطات هي طوائف من الملائكة حينما تسل روح العبد المؤمن. كذلك السابحات، الأصل في السبح العوم في الماء وأيضا في الهواء، فالسبح لا يكون فقط في الماء بل يكون في الهواء، ولهذا يوصف الجواد والخيل بأنه سابح: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. فالسبح بمعنى العوم إما في الماء وإما في الهواء. وأولى الأقوال كما أسلفنا أن المراد بها الملائكة حينما تعرج في أجواز الفضاء صعودا وهبوطا بأمر الله عز وجل، فإن الملائكة كما أخبر الله تعرج الملائكة والروح إليه: إن أزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فالملائكة تصعد وتهبط بأمر الله عز وجل. وقيل في السابحات أيضا ما قيل في ما قبلها، أن المراد بها الموت، وقيل المراد بها النجوم لأنها تسبح في فضاء الله عز وجل. وقيل فيها السفن أيضا، قيل فيها السفن لأنها تمخر اليم فهي تسبح فيه في الواقع. والمقدم من هذه الأقوال هو ما أسلفنا. قال الله عز وجل: فالسابقات سبقا، وهذه الفاء للتفريع تدلنا على أن جميع المذكورات شيء واحد وصفات لموصوف واحد. أقول إن هذه الفاء للتفريع، وهي تدل على أن المذكورات السابقة النازعات الناشطات السابحات هي لموصوف واحد، وهي الملائكة على القول الراجح، وأنها ليست أنواعا، يعني ليست النازعات شيء والناشطات شيء والسابحات شيء، بل كل هذه صفات لموصوف واحد، لأنه أتى بعد ذلك بالفاء، فكأن الفاء تفريع على ما مضى، فالسابقات سبقا، أي الملائكة تتسابق في امتثال أمر الله وتنفيذ ما يطلب منها من أنواع الوظائف التي أناطها الله بالملائكة. وقيل أيضا أن المراد بالسابقات الموت كما قيل فيما مضى، وقيل المراد بها الخيل، الخيل، لأن السابقات مما توصف به الخيول كما قال الله تعالى والعاديات ضبحا، فهن يعدون ويتسابقن. وقيل أيضا المراد بها النجوم لتسابقها في المطالع والمغارب، وأولى الأقوال هو القول الأول كما أسلفنا. أما المدبرات فإنها بإجماع المفسرين هي الملائكة، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فإنها بإجماع المفسرين يراد بها الملائكة، فهي تدبر الأمر الذي يأمرها الله تعالى به، تدبر الأمر الذي يأمرها الله تعالى به. وهذه الجملة الأخيرة التي هي الوصف الخامس تؤيد أن جميع ما مضى صفات لموصوف واحد، لأن الله تعالى عطف المدبرات على السابقات، والسابقات جاءت مصدرة بالفاء التي تفيد التعقيب، فهذا يرجح بقوة أن النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات كلها طوائف من الملائكة أناط الله تعالى بها أعمالا ووظائف، فالمدبرات أمرا، ولم يقع خلاف في المدبرات. هذه الجمل أو هذه الآيات الخمس، هذه الآيات الخمس عبارة عن قسم، بين الله تعالى المقسم به ولم يبين جواب القسم، ألا تلاحظون ذلك؟ أين جواب القسم؟ لم يرد له ذكر. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى أخفاه إما تعظيما لشأنه وإما لشهرته، لكونه هو الأمر الذي كان يجري الكلام فيه والخلف مع مشرك العرب، ما هو البعث، فتقدير الكلام لتبعث، كأن الله تعالى يقول والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات لتبعث، يا له من قسم. فيكون المعنى الإجمالي لهذه الآيات الخمس أن الله تعالى ذكره أقسم بطوائف من الملائكة، منها النازعات التي تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة، والسابحات التي تسبح في أجواز الفضاء صعودا وهبوطا، والسابقات التي تتسابق في إنفاذ أمر ربها، والمدبرات التي تدبر ما أمرها الله تعالى بتدبيره مما يقع في الكون. أقسم الله تعالى بهذه الطوائف من الملائكة على أمر عظيم جليل عليه مدار الحياة وإقامة الحق، وهو البعث بعد الموت الذي كان ينكره مشرك العرب. ولا ريب يا رعاكم الله أن هذه القضية قضية عظيمة ثقيلة يتأثر بها مسار الحياة، فإن من أوقر في قلبه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث انضبط، وصار عنده حس يقظ، وصار عنده تخطيط وشعور بالمسؤولية لما هو مقبل عليه. فيا لله كيف أقسم الله عز وجل بهذه المعظمات، والله تعالى يقسم بعظيم، أقسم الله تعالى بهذه المعظمات على هذه المسألة العظيمة. ونستفيد من هذه الآيات الخمس الفوائد التالية، منها أولا إقسام الله بمن شاء من مخلوقاته، إقسام الله تعالى بمن شاء من مخلوقاته، فلله أن يقسم بمن شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله وحده، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته الكونية والشرعية. الفائدة الثانية إثبات الملائكة وأعمالهم. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهم عالم غيبي. الملائكة عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم في عبادته وطاعته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يفترون، لا يستحسرون. وقد جعل الله تعالى طبيعتهم طبيعة تعبدية، لا ينزعون إلى الشر أبدا، على النقيض من الشياطين الذين جعل الله طبيعتهم طبيعة تمردية. وبين الطائفتين يكون الإنسان، فإن الإنسان ليس كالملك لا ينزعه إلا الخير، وليس كالشيطان لا ينزعه إلا الشر، بل هو كما قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان بين بين، فهو إن زكى نفسه صارت نفسه ملائكية، يعني طائعة لله عز وجل، لا أنه يكون ملكا، لكن تصبح نفسه يعني نفسا مطيعة لله عز وجل منقادة كما الملائكة. وإن كانت الأخرى صارت نفسه أقرب إلى حال الشيطان المتمرد العاصي. ولذلك الملائكة هم يعني يكونون في أهل الجنة يكرمون أهل الجنة، والشياطين يكونون في النار. طيب، يؤخذ منها أيضا أن إخفاء المقسم عليه يكون للتعظيم أو للشهرة، فالله تعالى قد أخفى المقسم عليه، وهذا يزيد الأمر جلالة ومهابة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساحرة. تسع آيات ذات وحدة موضوعية واحدة. يقول تعالى: يوم ترجف الراجفة، كأن أيضا هذا الظرف متعلق بما أضمر وقدر، يعني لتبعثن يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة. والراجفة قيل في تفسيرها النفخة الأولى التي يحصل بها الصعق، والرادفة النفخة الثانية التي يحصل فيها البعث. ولا ريب بوجود النفختين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فلا ريب بوجود النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. وإنما أضاف بعض العلماء نفخة ثالثة سموها نفخة الفزع، واستدلوا لذلك بأحاديث. المهم أنه مما قيل في تفسير الراجفة أنها النفخة الأولى، وأن الرادفة هي النفخة الثانية، وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن المراد بالراجفة هي الأرض نفسها، لقول الله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال، فقيل إن الأرض هي الراجفة. طيب، وما الرادفة؟ الرادفة السماء، لكون انشقاق السماء يأتي بعد ذلك: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فتكون الراجفة الأرض حين ترجف، والرادفة السماء حين تنشق. ولعل ما ذهب إليه ابن عباس أقرب، فيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ماذا يكون حال الناس؟ قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. الله أكبر. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى بين مظاهر الفزع والخوف ظاهرا وباطنا. أما الباطن ففي قوله: قلوب يومئذ واجفة. ما معنى واجفة؟ خائفة، والخوف محله القلب. وأي خوف، أي خوف أعظم من ذلك الخوف الذي لا يدري صاحبه إلى أين يصار به، إلى جنة أم إلى نار؟ واجفة. تخيل نفسك في بعض مواقف الدنيا وأنت على مفرق طريق، ما تدري ما يقال لك. تخيل نفسك مثلا وأنت ترقب نتيجة الامتحان، ومعظمكم من الطلبة، تجد نفسك قلقا متوترا لا تدري كيف تخرج النتيجة، وهو أمر دنيوي عما قليل تتجاوزه وتشتغل بغيره. فكيف بهذا الأمر الأبدي السرمدي الذي هو نهاية يعني دوام حال العبد؟ فلذلك كانت قلوبها واجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. أبصار هذه القلوب ولا أصحاب القلوب؟ أبصار أصحاب القلوب، أبصارها خاشعة. وما معنى خاشعة؟ أي ذليلة، لأن الخشوع هو الهبوط. ولا ريب أن القلب هو سر العبد الداخلي، ولا ريب أن العين والبصر أعظم ما يظهر عليه الأثر، أليس كذلك؟ ألا يعرف الناس بمشاعرهم من أعينهم؟ بل العين سبحان الله هي المرآة التي تكشف عما في القلب. ألم تروا أن الله عز وجل لما وصف حال الظالمين قال ينظرون من طرف خفي؟ فالطرف والنظر ينبئ عما في القلب، فهو مرآته العاكسة، أبصارها خاشعة. لما هي خاشعة؟ خاشعة ذليلة، لأن الخشوع يدل على الهبوط. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فالخشوع يدل على الخضوع والهبوط. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني تساؤل عجيب يكشف عن قلق وتوتر وعجب لا ينقطع. يقولون أئنا لمردودون، يعني معادون في الحافرة. وما الحافرة؟ الحافرة هي الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت، يعني أنعود نحيا بعد أن متنا؟ كما وصف الله عز وجل هذا في موضع آخر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون، النسلان هو الإسراع في المشي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما كانوا يتوقعون هذا ولا يؤملون، لأنهم كانوا منكرين للبعث. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيا لها من مفاجأة، وأي مفاجأة، صدمة هائلة لهؤلاء المنكرين بالبعث. وتأمل وقع هذه الآيات عليهم في الدنيا وهم ينكرون البعث. لا ريب أن مثل هذه الآيات هزت كثيرا من القلوب ودعتها إلى الإيمان، إلا من أبى، وإلا فإنها تحرك القلوب القاسية. يقول الله عز وجل يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. فالحافرة كما أسلفنا أنها الحياة بعد الموت، وقيل في تفسير الحافرة أي الأرض، يعني هل نحن مردودون إلى الأرض التي كنا نسكنها؟ وقيل، وهو قول بعيد، أئنا لمردودون في الحافرة أي النار. ولا يستقيم هذا مع قوله لمردودون، لأنهم ما كانوا فيها حتى يردوا إليها. وأصل الحافرة في لغة العرب رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه، رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه. تقول العرب رجع فلان إلى حافرته، رجع فلان إلى حافرته، كأن الإنسان إذا سلك دربا حفر أثره في طريقه، أليس كذلك؟ كأن الإنسان إذا سلك دربا حفر أثره في طريقه. فإذا قيل رجع فلان إلى حافرته كأنما قيل رجع أدراجه، يعني رجع على سيرته وخطته التي مشاها. هذا أصل كلمة الحافرة في لغة العرب. ثم يزيدون في بيان عجبهم وصدمتهم ولوعتهم، أإذا كنا عظاما نخرة؟ عظاما نخرة، يعني بعد أن كنا عظاما بالية ثانية، هذا معنى نخرة، بالية ثانية، فارغة من معاني نخرة أي فارغة، يصوت فيها الريح لأنها لما بليت صارت مجوفة، صارت مجوفة، فصارت الريح تصفر فيها تدخل وتخرج. فهم يقولون أإذا كنا عظاما نخرة ثانية بالية فارغة. وقيل أيضا من معاني نخرة مرفوتة يعني رفات، والمقصود بالمرفوتة يعني المدقوقة المحطمة. تلك إذن كرة خاسرة، يعني إن كان الأمر كذلك فهذه رجعة لا خير فيها والعياذ بالله، لأنهم يعلمون أنهم أساءوا في الأولى فهم غير متفائلين لهذه الرجعة، فلذلك حكموا على أنفسهم. تلك إذن كرة خاسرة، أي رجعة لا خير فيها. يقول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة، يعني كل ما في الأمر، الأمر هين بالنسبة لله عز وجل، إنما هي زجرة واحدة. والزجرة هي الصيحة، لكنها بهذا التعبير زجرة تعطي معنى أشد من كلمة صيحة، ففيها معنى العنت والعنف. زجرة واحدة لا ثانية لها، لا مثنوية فيها. فإذا هم بالساحرة، يعني فإذا القوم تنشق عنهم قبورهم ويبعثون ليكونوا في الساحرة. وما الساحرة؟ الساحرة هي الأرض بعد التبديل. يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض التي يبعث عليها الناس أرض كالقرصة أو كالخبزة، ليس فيها معلم لأحد، فإن الله حكى أن الجبال تدك فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، مشهد مهيب مهول. تعود الأرض هذه ممدودة كمد الأديب، الله أعلم هل معنى ذلك أنها لا تعود كروية، إنما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تمد كمد الأديم، يعني كالبساط، ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يشرف منه الإنسان ولا واد يكنه، بل يصبح الناس على حد سواء على أرض كالخبزة لم يسفك فيها دم. فإذا هم بالساحرة، هذه هي أرض المحشر. قيل في تفسير الساحرة أيضا أنها اسم مكان معروف من الأرض في الشام، ولهذا تسمعون كثيرا أن الشام هي أرض المحشر، واليهود دائما يتداعون إلى فلسطين بوصفها أرض الميعاد أو أرض المحشر. فلعل للشام خاصية معينة بحيث أنها تكون مكانا، أو هي مثلا أصل ذلك المكان الذي يجتمع فيه الناس. وقيل إنها خاصة بموضع معين من الشام، وهذا يروى ولعله أخذ من بعض الإسرائيليات، حتى قيل أن الساهرة جبل إلى جنب بيت المقدس، ولكن أقرب هذه الأقوال أن الساهرة هي الأرض التي تكون بعد التبديل، أرض ليست كأرضنا التي نحيا عليها الآن، لكنها أرض مهيئة لاجتماع الخلائق عليها، الخلائق منذ آدم عليه السلام إلى آخر من يموت على وجه الأرض، ليس الآدميين فحسب، بل كما سيأتينا إن شاء الله، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. فالعشار والوحوش وكل شيء يجتمع على تلكم الأرض. فإذا هم بالساحرة، يا لله، هذه الآيات العظيمة تتضمن إقرار عقيدة البعث بأوضح ما يكون وبأشد ما يكون. فالله سبحانه وتعالى يبدأ بذكر ما يجري يوم القيامة من رجف الأرض، فيخبر الله عز وجل بأن هذه الأرض المستقرة التي امتن علينا باستقرارها في موضع، فقال: أمن جعل الأرض قرارا، ضع يدك على الأرض تحس أنها مستقرة، لم يدر بخلدك يوما أن تتحرك وتهتز. هذه الأرض ترجف يوم ترجف الراجفة، ورجف الأرض مقارن للنفخة الأولى، فلا تعارض بين التفسيرين ولا مانع من الحمل عليهما معا. تتبعها الرادفة نفخة إثر نفخة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أن بينهما 40، فقيل 40 سنة قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 يوما قال أبيت، فالله أعلم بأي تقدير تلك 40. ويكون حال الناس ما وصف الله تعالى من وجف القلوب واضطرابها ومن خشوع الأبصار وقلقها وحيرتها، ف فزعا مما هي مقبلة عليه. ويتساءل المنكرون للبعث في ذلك المقام تساؤل المشلوه الفزع المصدوم، أئنا لمردودون فيما كنا فيه من حياة، معادون إلى الأرض التي كنا نسكنها، يا لها من خسارة فادحة. فهم قد علموا من حالهم أنهم كانوا مكذبين، وحق عليهم ما توعدهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأدركوا أن أمرهم في خسار وسفل، فلذلك جزموا تلك إذا كرة خاسرة. وبين الله عز وجل أن الأمر حق لا مثنوية فيه، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. هذه الآيات تضمنت العديد من الفوائد، منها إثبات النفختين، إثبات النفختين. الفائدة الثانية عظم شأن الساعة، عظم شأن الساعة. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن الساعة لا تقوم على مؤمن، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الفائدة الثالثة بيان مظاهر الخوف الظاهرة والباطنة، بيان مظاهر الخوف الظاهرة والباطنة، الباطنة في القلوب والظاهرة في الأعين. والفائدة الرابعة صدمة الكفار يوم القيامة وشدة ندمهم، صدمة الكفار وشدة ندمهم. ثم أن الله تعالى، وهذا من بديع طريقة القرآن، توصل إلى إثبات هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة البعث، ووعظ بها بطريقة تلامس القلوب وتنوع في الأسلوب. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ ما أجمل التعبير القرآني وألذ وحسن سبكه ونظمه حينما ينتقل من أسلوب إلى أسلوب. فها قد أتى بطريقة الاستفهام: هل أتاك حديث موسى؟ من المخاطب؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا التنبيه ولفت النظر، وإلا فما من قصة في القرآن جرى تكرارها كقصة موسى. ألا تلاحظون ذلك؟ كثيرا ما يذكر الله عز وجل قصة موسى في آي الكتاب، ويعرضها بصور متنوعة. وفي هذا سر والله أعلم لما تضمنته قصة موسى عليه السلام من المواعظ والعبر العظيمة، ولتشابه حال موسى عليه السلام بحال محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى عليه السلام أخرج أمة من الكفر والظلم والبغي وأنشأ دولة، كما محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كثر الحديث عن قصة موسى، ولأن اليهود كانوا شوكة في جنب الإسلام، فأراد الله أن يبين حالهم وأخلاقهم وصنيعهم مع نبيهم، ولأسباب متعددة. وها هنا أشكال. قد يقول قائل: أليس الله تعالى قد وصف قصة أو ذكر ما يدل على أن قصة يوسف أحسن القصص؟ فإنه قال بين يدي سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهل يا ترى قصة يوسف هي أحسن قصة؟ الواقع أن قصة يوسف قصة من القصص، وقصص غيره من الأنبياء أعظم فائدة. فإن قصة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين جرى بينهم وبين أقوامهم من المسائل حول الكفر والإيمان أكثر أهمية من قصة يوسف عليه السلام. فلا يلزم أن يكون هذا الاستهلال الذي في أول سورة يوسف خاص بقصة يوسف، وإنما هو وصف لقصص القرآن جميعا، لكن لما كانت هذه السورة من أولها إلى آخرها تتضمن قصة ناسب ذكر ذلك في أولها. وربما يقال أنه بهذا التعبير أحسن القصص بالنسبة أو بين يدي قصة سورة يوسف، لأنها من الناحية القصصية البحتة فيها ما ليس في غيرها من السور، من عنصر المفاجأة والتنقل من حال إلى حال، ومن نعمة إلى نقمة، ومن نقمة إلى نعمة، ومن منحة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن عز إلى ذل، ومن ذل، يعني هذا التنوع فيه من الناحية القصصية الفنية البحتة ما ليس في ما سواها من القصص. المهم أن قصة موسى عليه السلام من أعظم القصص، ولهذا يكثر الله من ذكرها وينوه بها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فهو لم يسق سبحانه جميع قصة موسى، وإنما ذكر سبحانه موضعا أو مقطعا هاما مؤثرا عظيما جليلا فيما يتعلق بقصة موسى، وهو كلام الله تعالى له كفاحا. فإن موسى عليه السلام لما سار بأهله من صحراء مدين وقارب الطور آنس نارا فقصدها، فلما اقترب من النار كلمه الله عز وجل كما هو مبسوط في مواضع أخرى من كتاب الله. فكان هذا الموقف بالنسبة لموسى أشرف موقف ولا ريب. إذ ناداه ربه، والمناداه هي الصوت لمن بعد، كما أن المناجات هي الصوت لمن قرب. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناجاة للقريب والمناداة للبعيد. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. ما معنى المقدس؟ أي المطهر. ما اسمه؟ اسمه طوى. هكذا رجح ابن كثير رحمه الله وغيره أن طوى اسم للوادي. وقيل في طوى أقوال أخرى، قيل إنها بمعنى طأ. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طأ، يعني طوى، يعني بمعنى أمر لموسى بالوطء والسير عليه، قيل هذا. وقيل معنى طوى يعني بمعنى الذي طويته، أي طويته يا موسى وسرت فيه. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المقدس الذي طواه ومشاه. وقيل إنها أن طوى يعني بمعنى مرتين، يعني إذ ناداه ربه بالوادي المقدس مرتين، وكأنه قصد بالمرتين، قائل هذا المقالة أنه قصد مرتين، يعني المنادات والمناجات. فصارت الأقوال الآن كم؟ أربعة. أقربها أنه اسم للوادي، وقيل أنها بمعنى طأ يعني من الوطء، وقيل أنها بمعنى الذي طويته، وقيل أي بمعنى مرتين، طوى أي مرتين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب. إذن هذا هو نص المنادات، نص تكليم الرب لموسى الكليم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون لقب يطلق على من ملك مصر، ولكن من ملكهم من أهلها، لأنكم تلاحظون في سورة يوسف أن الله سمى صاحب مصر ماذا؟ لا، الملك، وقال الملك ائتوني به. وفي هذا إشارة إلى أن من كان يملك مصر في زمن يوسف عليه السلام غير الفراعنة. وبالفعل فإنهم تاريخيا يقال لهم الهكسوس، وهؤلاء الهكسوس هم قبائل أغارت على مصر في فترة معينة بين الأسر الفرعونية التي تعاقبت على مصر وملكت أرض مصر، جاءت من جهة الشام. وحصلت قصة يوسف عليه السلام لا في زمن فراعنة بل في زمن ملوك الهكسوس. فلذلك في سورة يوسف يقول الملك ولا يقول الفرعون. أما في زمن موسى عليه السلام وهو بعد يوسف بزمن، فقد عاد الفراعنة إلى ملك مصر. فلذلك نقول إن فرعون اسم لمن ملك مصر، كما أن كسرى اسم لمن ملك الفرس، وقيصر اسم لمن ملك الروم، والمقوقس اسم لمن ملك القبط، والنجاشي اسم لمن ملك الحبشة، والخاقان اسم لمن ملك الترك، وهكذا. هذه ألقاب يعني جرى عليها الناس. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى طغى؟ أي تجاوز الحد وتمرد وتجبر، قبحه الله، فكان والعياذ بالله يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، بلغ به الأمر أن خرج على قومه مرة بصورة المجتهد المستترغ لطاقته واجتهاده ونصحه، قال: ما علمت لكم من إله غير. يا له من طغيان. وحكى الله عنه هاهنا أنه قال: أنا ربكم الأعلى. فيا له من طغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. انظر هذا التلطف في الدعوة، ما قال له زك نفسك آمن بصيغة الأمر، وإنما تلطف في الأسلوب فقال له: هل لك، يعني أدعوك وأعرض عليك أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. والتزكية يعني التطهر، والمقصود هاهنا بالتزكية يعني تنقية النفس من الشوائب من الشرك والغل والأخلاق الرذيلة والتصرفات القبيحة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا ملحظ آخر في التلطف، فإنه وضع نفسه بموضع الهادي والدليل، كأنما يقول: أنا كالذي يمشي بين يديك، كالدليل الذي يدلك على الدرب. فهذا أيضا من التواضع في العرض، لأنه يخاطب ذي سلطان، يخاطب ذا سلطان. ومعلوم أن الخطاب لأصحاب المقامات والوجاهات ليس كالخطاب لأحد الناس، فينزل الناس منازلهم. فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. لاحظ إلى ربك، وهذا أيضا فيه تلطف حيث ذكره بربوبية الله له. فتخشى أي يثمر ذلك لك خشية ويقشع عما في قلبك من هذه القسوة والغلظة. ولكنه والعياذ بالله أبى وتجبر وعاند وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وادعى أنه هو ربه وإلهه. فأراه الآية الكبرى، عرض عليه أن يريه آية، قال: فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أدخل يده في جيبه ثم أخرجه فإذا هي تلوح بيضاء من غير سوء. آيتان عظيمتان، حتى إنه أرتج على فرعون ولم يدري ما يقول وأخذ يخبط. فأراه الآية الكبرى أي العلامة الباهرة، فكذب وعصى، يعني مع ذلك ومع أنه تحدى ولم يصمد أمام التحدي لكنه كذب وعصى. ثم فوق ذلك ما ترك الأمر مغلقا، أدبر يسعى. ماذا يريد؟ يسعى سعيا حثيثا. فحشر أي جمع، فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. يعني زاده ذلك والعياذ بالله إصرارا. وأنتم تعرفون ما جرى من فرعون، وكيف أنه لعناده قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وبدر منه من أنواع العناد ما حكاه الله في كتابه. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. عياذا بالله، كبرت كلمة خرجت من فيه. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أكبر. ما الآخرة وما الأولى؟ اختلف المفسرون في هذا، فقيل إن المراد بالآخرة آخر كلامه، والأولى أول كلامه. ما هو آخر كلامه؟ هو الذي قاله للتو: أنا ربكم الأعلى. وما أول كلامه؟ ما قاله أولا: ما علمت لكم من إله غيري. وقيل إن المراد بالآخرة والأولى يعني الآخرة والدنيا، فالله تعالى أذاقه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا بما؟ بالغرق، ومن قبل الغرق الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. وأما في الآخرة فلا يخفى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا وإنما قدم الآخرة لأنها أشد، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقيل في تفسير الآخرة والأولى يعني أول عمله وآخرة، وهو قريب من المعنى الأول. ثم ختم الله ذلك بقوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة أي موعظة وتوقظة لمن يخشى، يعني لمن في قلبه خشية. وفعلا الآيات والمواعظ لا ينتفع بها إلا أهل الخشية. فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا للكافرين المنكرين للبعث بقصة جبار من الجبابرة الظالمين وكيف كانت نهايته، فذكر الله تعالى بقصة موسى عليه السلام حينما أمره ربه أن يقصد فرعون بسبب طغيانه وجبروته وتمرده، وأن يعرض عليه مشروع الإيمان وطريق الهدى والخشية والتزكية، فركب رأسه وأبى، وفوق ذلك بالغ في إنكاره وجبروته وكفره وادعى الربوبية بعد أن كان قد ادعى الألوهية والعياذ بالله. فكان من شأنه أن أذله الله تعالى وأخزاه خزيا ما بعده خزي، فأهلكه الله بألطف الأشياء وهو الماء فأغرقه الله تعالى فيه، ثم يوم القيامة يحرقه بالنار. وفي هذا عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلينتبه هؤلاء المشركون المنكرون للبعث الذين يصيح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، ويظنون أنهم إنما يمتعون في هذه الدنيا ثم ينتهي كل شيء. فلا ريب أن في هذا اللون من التعبير ومن الأسلوب ما يعزز الإيمان بالبعث والتصديق باليوم الآخر. ونختم بذكر الفوائد. الفائدة الأولى عناية القرآن بقصة موسى، عناية القرآن بقصة موسى عليه السلام وكثرة تكرارها وتنوعها. الفائدة الثانية إثبات صفة الكلام لله عز وجل بصفة المنادات، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فربنا عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وفيها أيضا أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته، أن كلامه متعلق بمشيئته، لأنه قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه، وإذ تدل على ظرفية، ظرفية زمنية، فهذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء، خلافا للأشاعرة والكلابية والسالمية وغيرهم من فرق الصفاتية الذين يقولون إن كلامه هو المعنى القديم القائم في ذاته وأنه ليس من صفاته الفعلية، بينما يقول أهل السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فهو قديم النوع بمعنى أنه سبحانه الكلام وصف ذاتي له ملازم لذاته، ولكنه يتجدد مع تجدد الحوادث والأسباب. الفائدة الرابعة فضل موسى عليه السلام، ولهذا يقال موسى الكليم، فضل موسى الكليم عليه السلام. الفائدة الخامسة فضل وادي طوى وشرفه، لأن الله طهره، قال بالوادي المقدس طوى. طيب الفائدة السادسة قبح الطغيان وفاعله، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فالطغيان مرذول مذموم أيها الإخوة في كل شيء، كل من طغى وتجاوز فهو بحسب تجاوزه يذل ويوضع. الفائدة السابعة التلطف في الدعوة لا سيما مع أهل السلطان، التلطف في الدعوة لا سيما مع أهل السلطان، فلكل مقام مقال. ولهذا يقال إن أحد الوعاظ دخل على أحد الخلفاء العباسيين فما وعظه موعظة جافة فيها غلظة، فقال له الخليفة يا هذا هون عليك، فإن الله سبحانه قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني صار هذا الخليفة أحكم من هذا الواعظ. قال إن الله قد بعث من هو خير منك، من الذي خير منه؟ موسى وهارون، إلى من هو شر مني، من الذي هو شر منه؟ فرعون، ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا ريب أيها الإخوة أن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الفائدة الثامنة بيان غاية الدعوة وثمرتها، بيان غاية الدعوة وثمرتها، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن غاية الدعوة التزكية وثمرتها الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت أن تقيس حالك فانظر خشية الله في قلبك. العالمون بالله حقا هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا تنظر إلى ما عندك من كتب وأشرطة وغير ذلك، انظر إلى ما في قلبك. فإن كان قلبك مخبتا خاشعا لله عز وجل فأنت من أهل العلم، لأن هذه الخشية ثمرة هذا العلم. وإلا لا فائدة من كثرة المرويات والمحفوظات مع قسوة في القلب. وليس في هذا تقليل للطلب، ولكن على طالب العلم أن يوظف علمه في خشية الله، فإن العلم النافع هو الذي يورث الخشية. الفائدة التاسعة تأييد الله تعالى لأنبيائه بالآيات. نعم، قد علم الله تأييد الله تعالى لأنبيائه بالآيات التي يسميها بعض العلماء المعجزات. ما هي الآية الكبرى لموسى؟ العصا، وغيرها من الآيات الأخرى. فلما علم الله تعالى أن من الناس من لا يستجيب إلا بآية ظاهرة خارقة للعادة، أجرى الله تعالى على أيدي عباده هذه الآيات، ولم يكلهم فقط إلى مضمون الدعوة، بل نوع دلائل النبوة، نوع دلائل النبوة. وأعظم الأنبياء آية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد آتاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، آية خالدة. وها نحن أيها الإخوة نقرأ هذه الآيات العظيمة فنعجب وننبهر ونندهش من تأثيرها ومعانيها وحكمتها، شيء عظيم لا يشبع منه العلماء. ومن فوائد هذه الآيات غلظ كفر فرعون وشدة عناده، غلظ كفر فرعون وشدة عناده. يعني يسوق الله إليه نبيا من أولي العزم من الرسل ويأتيه بهذه الآيات الباهرات، فلا يزيده ذلك إلا إمعانا في العناد، حتى يبلغ به الأمر أن يدعي الربوبية. لا، أنا ربكم الأعلى، هكذا قالوا العياذ بالله. ولا يعلم أحد من البشر اشتهر بإنكار الربوبية مثل فرعون، فإنه أنكر الربوبية وادعاها لنفسه، أنكرها بقوله: وما رب العالمين، في سورة الشعراء، وادعاها لنفسه في قوله: أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. فلذلك نال ما نال، وصار مضرب المثل في الكفر والجبروت والإلحاد. الفائدة الحادية عشرة: شدة أخذ الله للظالم الطاغي، شدة أخذ الله، إن أخذه أليم شديد، أجارنا الله وإياكم. الفائدة الثانية عشرة: وجوب الاعتبار والاتعاظ بمصارع الظالمين. لما الله عز وجل يسوق لنا هذه القصص؟ ألمجرد التسلية؟ لا، بل للعظة والعبرة. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات يتعظ ويعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. فيؤخذ منها وجوب الاتعاظ والاعتبار، كما قال الله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والفائدة الثالثة عشرة: أن الخشية سبب الانتفاع بالمواعظ. لابد من قاعدة، لابد من قاعدة في القلب، لابد من وجود خشية حتى ينتفع الإنسان بالموعظة. لأن صاحب القلب القاسي مهما رأى، مهما سمع، مهما وقع له، والعياذ بالله، مقفل على قلوب أقفالها. أما صاحب القلب اليقظ الواعي الذي فيه نسائم الخشية يتأثر، تأمل في عباد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي أصابهم؟ مجرد آيات طرقت أسماعهم، لكن هذه الآيات، هذه الحروف، ليست مجرد حروف معجم، حروف ذات معاني لامست أوتارا حساسة في قلوبهم، فانفعلت تلك القلوب وهملت تلك العيون وخرت تلك الأعضاء خرور من أعلى إلى أسفل إلى أسفل. يخرون للأذقان سجدا، يجعلون أذقانهم في الرغام إجلالا لله وخشية الله. تأمل في هؤلاء المؤمنين الذين حكى الله تعالى عنهم قوله: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. وأخبر الله تعالى عنهم في موضع آخر في سورة المائدة يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فليحرص كل مؤمن على أن يضمخ قلبه بخشية الله، هذه الخشية هي التي تلين القلب وهي التي تجعله حسن الاستقبال للمواعظ والعبر والآيات الكونية والشرعية.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا استفهام، وهذا من تنويع الخطاب لهؤلاء المنكرين للبعث، فالله سبحانه وتعالى يسألهم يسائلهم ويستفهم منهم استفهاما تقريريا. أأنتم، فهما همزتان، الهمزة الأولى همزة الاستفهام والثانية في أصل الضمير، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والجواب معروف مسبقا، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات والأرض أعظم بكثير من خلق الناس، فالله تعالى ينعى على هؤلاء المنكرين للبعث المستبعدين له بقولهم: من يحيي العظام وهي رميم، بأن الذي خلق السماوات الشداد قادر على أن يخلقهم وأن يعيد خلقهم، كما قال في الآية الأخرى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وعلل ذلك بأنه وهو أهون عليه. ففي هذا إقامة لحجة عقلية حسية على هؤلاء المنكرين للبعث، ويقول في الآية الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فلا ريب أن الجواب بلى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم إنه سبحانه وتعالى بين كيفية خلق السماء فقال: بناها. على أي صفة؟ جاءت الآيات بعدها مفسرة لذلك، ومعنى بناها أي شيدها وأقامها. رفع سمكها فسواها، ومرجع الضمير إلى السماء، والمراد بالسمك أي الارتفاع، كما نقول نحن السمك، فالسمك هو السمت والمراد به الارتفاع، وقيل أن السمك المقصود به السقف. رفع سمكها، فما بين السماء والأرض مسافة هائلة طويلة، فالله تعالى قد رفع السماء رفع سمكها فسواها، ومعنى سواها أي جعلها معتدلة الأرجاء واسعة الفناء لا فطور فيها ولا تفاوت، والناظر في هذا السماء يسرح طرفه في أرجائها ويعجب من دقة الخلق ومتانته، فهي عالية البناء واسعة الأرجاء لا يجد فيها الإنسان أدنى ثقب، فارجع البصر هل ترى من فطور يعني من شقوق وصدوع، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فيكل الطرف عن أن يعثر على مقدار ثقب إبرة في هذه السماء المحكمة، فهي آية عظيمة. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى التفكر، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. طيب، وهذا يدلنا على طريقة القرآن في بناء العقيدة، وهو أنه يوجه العقول والأنظار إلى مظاهر الربوبية ليحصل بذلك توحيد الألوهية. ثم قال سبحانه: ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن ليلها وضحاها مرجع الضمير إلى أقرب مذكور إلى السماء. ما معنى أغطش ليلها؟ أغطش ليلها يعني جعل ليل السماء مظلمة، فمعنى أغطش بمعنى أظلم، يعني جعل ليل السماء مظلمة، أغطش ليلها وأخرج ضحاها. ما معنى أخرج ضحاها؟ يعني أظهر ضحاها بنور الشمس، فالشمس إذا بدت في السماء بان الضحى وأسفر المكان، وإذا احتجبت الشمس عن هذه السماء عادت الظلماء، وهي دورة متكررة في اليوم والليلة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وفي هذا حكمة بالغة في تعاقب الليل والنهار يطول المقام بذكرها، لكنها لا تقوم حياة الآدميين إلا بها، فإذا اختل ذلك حصل اضطراب في الحياة البشرية. ولهذا قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات تتأثر بتعاقب الليل والنهار كما هو معروف، وكما كشفت عن العلوم الحديثة بأوضح ما يكون. ولهذا يحسن أن يكون لطالب العلم نوع اطلاع على البحوث الحديثة في علم الفلك وفي علم الفيزياء وفي علم وظائف الأعضاء وفي علم النبات وفي مختلف العلوم الحديثة، لأنها لا تزيد المؤمن إلا إيمانا، وإن كانت لا تزيد الكافرين إلا ضلالا، كما قال ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن صاحب القلب المفتوح تزيده هذه المكتشفات وهذه الحقائق العلمية إيمانا بقدرة الله عز وجل وكمال ربوبيته. وقد ألف بعض الملحدين قبل نحو 50 سنة كتابا سماه الإنسان يقوم وحده، كاتب شيوعي يريد أن يبين أن الإنسان مستغن بنفسه وأنه ليس بحاجة إلى إله. فألف أحد الناس كتابا ردا عليه بعنوان: الإنسان لا يقوم وحده. وهذا الذي ألف الكتاب رجل من النصارى، لكن عنده الإيمان بالربوبية واعتضد بالعلوم الحديثة والكشوف العلمية على بيان حاجة الإنسان إلى الرب، وسمى كتابه الإنسان لا يقوم وحده، وترجمه بعض المعربين باسم العلم يدعو إلى الإيمان، وهو كتاب مفيد، وإن كان قديما قد مضى عليه كما قلت لكم نحو نصف قرن، لكنه مفيد لأنه يوقف المؤمن ويوقف طالب العلم على حقائق مذهلة من خلق الله عز وجل وحكمته ودقيق صنعه وتدبيره في الأنفس وفي الآفاق. فهذا يزيد المؤمن إيمانا. قال: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ معنى دحاها أي بسطها، وقيل حرثها وشقها. وها هنا إشكال مشهور، أتدرون ما هو؟ هو ما يتعلق بخلق السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فهذا الترتيب يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء. والذي بين أيدينا ها هنا أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذكر السماء، فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجعل ذكر الأرض بعد ذكر السماء، وهذا في ظاهره مخالف لما ذكره في سورة فصلت. ولأجل هذا الإشكال فيها نوع تكلف وتعسف، فمنهم من قال إن معنى قوله والأرض بعد ذلك معناها قبل ذلك، ولا يخفى يعني التأويل الشديد في هذا بأن يقلب اللفظ إلى ضده، ولو شاء الله لقال قبل ذلك. وقال بعضهم، ويروى هذا عن مجاهد: والأرض مع ذلك، فجعل بعد بمعنى مع. ولكن الجواب عن هذا هو ما قاله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، أن الخلق غير الدحو، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا ولم يدحها، ثم استوى إلى السماء فخلقها وسواها، ثم بعد ذلك دحى الأرض، ثم بعد ذلك دحى الأرض. فيكون سبحانه خلق الأرض في يومين كما أخبر في سورة فصلت، لكنه خلقها في يومين من غير دحو، ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فخلقها وسواها كما أخبر، ثم دحى الأرض، وبذلك يزول الإشكال. فهو في هذه الآية لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما ذكر وصفا معينا وهو الدحو. والأرض بعد ذلك دحاها، وقلنا إن معنى دحاها بمعنى شقها وبسطها، ويدل على ذلك ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. فكأن هذه العملية تمت بعد خلق السماء، وهو إخراج مائها بأن جعلها تتفجر ينابيع ويجري فيها الماء من الأنهار وغير ذلك، وأخرج هذه النباتات الهائلة التي تملأ الغابات والبساتين وغير ذلك والمراعي. فمعنى مرعاها، المرعى هو اسم لمكان الكلأ والعشب، مكان الكلأ والعشب هو المرعى. أخرج منها ماءها ومرعاها، ومرجع الضمير إلى الأرض. قال الله عز وجل: والجبال أرساها. لما ذكر السماء وذكر الأرض ذكر الجبال، والله تعالى يذكر هذه المخلوقات العظيمة في غير ما موضع. فالله تعالى قال مثلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله تعالى يلفت الأنظار إلى هذه المخلوقات العظيمة، فقال: والجبال أرساها. ما معنى أرساها؟ أي أثبتها وقررها في الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب، كما قال في آية أخرى: أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. والجبال أرساها. والجبال في الحقيقة خلق عجيب، إذا رأى الإنسان الجبال الضخمة الهائلة وقف متصاغرا أمام قدرة الله عز وجل، يرى هذا الخلق الهائل العظيم الذي يشق أجواز الفضاء بثقله وصلابته، ويدرك فآلة خلقه أمام هذا الخلق والجبال أرساها. بعد أن حكى الله عز وجل هذه المظاهر الكونية بين الحكمة منها فقال متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا أي متعة ومنفعة وسخرة، متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قال لكم ولأنعامكم، ما الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأصناف الثلاثة أكثر ما يلابس الناس لعظيم منفعتها لهم من حيث الركوب والأكل والحليب ونحو ذلك، فحاجة إليها ماسة، ولهذا تعلقت بها أحكام الزكاة دون غيرها من المخلوقات أو البهائم. متاعا لكم ولأنعامكم. وهذه الآيات في الواقع تكشف لنا عن طريقة القرآن العظيمة البديعة في ذكر ملكوت السماوات والأرض وتوظيف ذلك في الإيمان بالله عز وجل وترتيبه لما بعده. فكما أن الله عز وجل ذكر ذلك في سورة النبع، ذكر تلك الآيات ثم عقب عليها بذكر البعث وما يحصل يوم القيامة، صنع سبحانه وتعالى ذلك في هذه السورة فقال متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. انظر هذه النقلة بعد أن ملأ قلوبهم وأبصارهم بهذه الصور والمعاني، صاروا الآن مهيئين لإلقاء الحجة الثقيلة عليهم لأنهم ينكرون البعث. إذن هذا الخلق البديع ما خلقه الله عبثا ولن يذهب سدى، خلق السماوات والأرض بالحق. إذن ما تمام الحق؟ هو بالفصل الثاني الذي يقع بعد الطامة الكبرى، فإن أفعاله سبحانه كلها معللة، هي محل الحكمة. فقال متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة اسم من أسماء القيامة وهي الساعة، فلهذا الطامة المقصود بها النفخة الثانية التي يحصل بها البعث. ولماذا قلنا ذلك؟ لما بعدها من الآيات، وقد قدمنا لكم فيما مضى أن للساعة أسماء متعددة، عد منها القرطبي كم؟ 50، وعد ابن كثير 80. وليعلم أن الأسماء التي سماها الله تعالى أو سماها نبيه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، كما أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، كذلك ما سماه الله عز وجل من أسماء القيامة فهي أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث دلالتها على ذات المسمى، وأوصاف من حيث اختصاص كل اسم منها بوصف يميزه عن غيره. وأنتم تعلمون هذا فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى كما شرحناه في الواسطية وغيرها، معنى أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، لكن حتى في أسماء القيامة، فالطامة والصاخة والحاقة والغاشية والآزفة كلها أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم منها يحمل دلالة خاصة. فالصاخة تصخ الآذان، والقارعة تقرع القلوب، والآزفة لقرب وقوعها، والطامة هنا لأنها تطم كل هائلة سواها. الطامة سميت بهذا الاسم لأنها تطم، يعني تغمر كل هائلة سواها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذن سميت بهذا الاسم لأنها تطم وتغمر كل أمر هائل سواها، وكل أمر فهو دونها. طيب، فإذا جاءت الطامة الكبرى وسماها بالكبرى، الله أكبر، وما عظمه الله فلا ريب أنه عظيم، ما عظمه الله فهو عظيم حقا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. إذن أين جواب إذا؟ قيل أنه هذا، فإذا جاءت الطامة الكبرى حينئذ يتذكر الإنسان ما سعى، يعني يحصل ذلك، وقيل غير ذلك. يوم يتذكر الإنسان. من الإنسان هنا؟ جنس الإنسان، ليس إنسانا معينا بل جنس الإنسان، من مؤمن وكافر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى أي في الحياة الدنيا، ما قدم وما فرط منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تخيلوا أيها الإخوة، حينما يبعث الإنسان يوم القيامة يمر عليه شريط الحياة التي حياها 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة، أقل أكثر، يتذكره كله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا له من تذكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كما قال في سورة الفجر: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه الذكرى لا فائدة من ورائها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت أي أظهرت، كما دل عليه الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على أنها خلق عظيم هائل، لها 70,000 مقود تجر به، وكل زمام يجره 70,000 ملك. وما أدراك ما ملائكة الرحمن. يا له من مشهد، مشهد هائل مخوف. يقول الله عز وجل: فأما من طغى. ابتدأ التقسيم: فأما من طغى. ما معنى طغى؟ أي تجاوز، لأن الطغيان معناه التجاوز، كما قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده. فالطغيان هو التجاوز. والمقصود: فأما من طغى، أي تكبر وتجبر وعصى وكفر. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر بمعنى قدم وفضل، يعني فضل وقدم الحياة الدنيا على الآخرة، وذلك باتباع الشهوات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني تجبر على أمر الله وتكبر وتمرد ولم يسمع ولم يطع ولم يؤمن ولم يستجب، وقال كما قال هؤلاء المنكرون للبعث: أرض تبلع وأرحام تدفع وما يهلكنا إلا الدهر. فنظرتهم هي النظرة الدنيوية المادية التي يرى أنه أن الذكي والحاذق هو الذي يعب من الحياة عبا، ويقتنص الشهوات حيثما توفرت له، ولا يلزم نفسه بشيء. وهذه الحياة الدنيوية هي حياة من يسمون بتعبير العصر بالعلمانيين، لأن العلمانيين هم الذين لا يقيمون للآخرة وزنا نسبة إلى العالم، لا نسبة إلى العلم كما يلفظها بعض الناس يقول العلمانيين، لا، هم العلمانيين نسبة إلى العالم، يعني إلى الدنيا. الترجمة الصحيحة لهذه اللفظة الأوروبية، لأنها لفظة أجنبية سكيولاريزم، ترجمتها الصحيحة الدنيويين، الدنيويين يعني الذين هم بإزاء الدينيين أهل الدين. فهؤلاء لا يعنيهم إلا الحياة الدنيا، ولا ينظرون إلا بمنظور المادة، فلا يعنيهم أمر الدين، ويعتبرون أن هذا خارج إطار الاهتمامات وليس محلا للنظر ولا غير ذلك. فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وما الجحيم؟ الجحيم أيضا اسم من أسماء النار، ونقول فيها ما قلنا فيما مضى أنها علم ووصف. ولماذا سميت الجحيم جحيما؟ لتجحمها، يعني لأنها تجحمت من شدة الإيقاد، فهي سوداء مظلمة، تجحمت من شدة الإيقاد عليها فهي سوداء مظلمة. فإن الجحيم هي المأوى، والمأوى يعني المرجع والمآل عياذا بالله. ثم قال الله عز وجل، ذكر الله تعالى القسيم الثاني، قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من فضله. وأما من خاف مقام ربه، ومن بمعنى الذي خاف مقام ربه يعني خاف المقام بين يدي الله عز وجل، فبين عينيه دوما أنه سيقف بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا عمله، ويرى يعني النار أمامه والله تعالى من فوقه يحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يخاف من هذا المقام بين يدي الله، وأما من خاف مقام ربه يعني المقام بين يديه، خاف مقام ربه فأثمر ذلك الخوف ونهى النفس عن الهوى، والمقصود بالهوى ما تهواه النفس أي تميل إليه، وغلب استعمال الهوى على الأمر المذموم، وإلا فقد يهوى الإنسان أمرا محمودا، لكن غلب استعمال الهوى على الأمر المذموم. فهذا الموفق نهى النفس عن الهوى. والنفس يا رعاكم الله لها ثلاثة أحوال: تارة تكون نفسا مطمئنة، وتارة تكون نفسا أمارة، وتارة تكون نفسا لوامة. فالمقصود بونهى النفس جنس النفس، نهى النفس عن الهوى. فالنفس الأمارة هي التي تأمر صاحبها بالسوء، كما قال الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه حالة تتكيف بها فيها النفس في بعض الأحوال. على النقيض منها النفس المطمئنة ذات القلب المطمئن، قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما شاء الله، نفس ساكنة هادعة راضية رضية، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هذه النفس المطمئنة، ما عاد عندها نزعات وطلعات وميولات وهفوات، خلاص تأقلمت وتكيفت، فهي تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هاتان نفسان متقابلتان، وبين هاتين النفسين نفس تتردد جئة وذهابا، تارة تنزعها حالة النفس الأمارة، وتارة تنزعها حالة النفس المطمئنة، وهي التي أقسم الله تعالى بها بقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني التي تتلوم على صاحبها. والتلوم هو التلون، بمعنى أن لها لون تارة ولون تارة، فهي لأغلبهما. فنفوسنا في الأعم الأغلب، نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نفوس لوامة. فإن الإنسان غلب الإيمان وعظ نفسه نزعت نفسه إلى جانب النفس المطمئنة، وإن هو أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني مالت إلى النفس الأمارة. فلهذا قال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى، وهذا يحمل في معناه معنى المجاهدة، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة. لا بد أيها الإخوان من فقه النفس، يجب أن تعلم أن نفسك التي بين جنبيك قد أودعها الله تعالى الخير والشر، قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنفسك ليست نفس ملك قد تمحض للخير، وليست نفسك نفس شيطان قد تمحضت للشر، بل ألهمت فجورها وتقواها، يعني بمعنى أنه قد أودع فيها الاستعداد للخير والاستعداد للشر، وهذا هو محك الابتلاء. فلأجل هذا قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمؤمن يزكي نفسه، ينقيها، لا يزال يصلحها ويتعاهدها حتى تزكو، والكافر لا يزال يدسيها ويخفيها حتى تنطمر والعياذ بالله وتظلم. ومهمة المؤمن أن يجاهد حتى يحصل، حتى يرقى في سلم الكمالات والمراتب العالية. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تأمل، آتينا إبراهيم رشده، إذن عندك رشد، يمكن تؤتاه ويمكن ما تؤتاه، ف فالموفق هو الذي يستنبط هذا الرشد، والمحروم هو الذي يدعه مطمور، يدعه مطمورة. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن معبد الخزاعي والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما، قال له: يا حسين، كم تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. مشرك. قال: فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ يعني إذا دلهمت الأمور واشتد الخطب، وين تتوجه بقلبك؟ قال: الذي في السماء. إذا جد الجد، هل 6 هلب الأرض ما يمثلون شيء، يفزع القلب إلى الإله الحق. قال: فاعبده واطرح ما سواه، أو ودع ما سواه، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين. ثم إن الحسين مضى، وبعد ذلك من الله عليه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وقال: يا رسول الله، إنك وعدتني إن أنا أسلمت أن تعلمني كلمتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق: قال: نعم، قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رأيتم هاتين الجملتين؟ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا معنى ما قررنا الآن، أن للنفس رشدا وفيها شر، فالموفق هو من ألهمه الله رشده، كما آتى إبراهيم رشده وأعاذه الله من شر نفسه. في نفسك شر، نفسك التي بين جنبيك يعني فيها شر والعياذ بالله، لو خرج هذا الشر لا يعني ألقاك في المهالك، فأنت تسأل الله أن يقمع هذا الشر، وتسأله أن ينتهض هذا الخير الذي في نفسك. وما مثل ذلك إلا كمثل بلد يوجد في أرضه نفط ومعادن وأحجار كريمة، فإن أهله قاموا عليه واستنبطوا هذه الخيرات المكنونة ازدهر البلد واغتنى وصار من الدول المتقدمة، صح؟ وإنهم تركوا هذه الخيرات تحت أطباق الأرض لم ينتفعوا منها. كذلك النفس، نفسك فيها من الخير المذخور ومن الرشد ما يحتاج إلى استنباط واستخراج، فإن أنت فعلت واستنبطته واستخرجته ويعني زكيت نفسك انتفعت دنيا وآخرة، وإن أنت أهملته وتركته حرمت. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة قد تخلصت وتنقت من شوائبها وعوالقها الرديئة، فإن الجنة هي المأوى، والجنة اسم من أسمائها، والمأوى هو المرجع والمصير. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذا التقسيم، وكأن هذا التقسيم جواب أيضا عن قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني فإذا جاءت الطامة الكبرى انقسم الناس إلى فريقين، فريق مآله إلى الجنة وفريق مآله إلى النار. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها يعني متى وقت وقوعها وحصولها، كأنه مأخوذ من رسو السفينة، فالسفينة تمخر عباب البحر ثم ترسو على الشاطئ، فمتى ترسو الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فقال الله فيما أنت من ذكراها. وما معنى فيما أنت من ذكراها؟ أي في أي شيء أنت من ذكراها، أو كأنه يقول ليس هذا من شأنك، ليس هذا من شأنك، كما قال هو صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما قال له أعرابي متى الساعة قال ما أعددت لها. فأمر الساعة قد أخفاه الله عز وجل كما قال في آية الأعراف لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. فالساعة قد أخفاها الله، ولهذا كل ما تسمعون من دعاوى ومزاعم أن انتهاء العالم سيقع عام كذا وكذا وكذا فهو رجم بالغيب، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي أن منتهاها وموعدها علمه عند ربك إلى ربك منتهاها، فهو مما اختص الله تعالى بعلمه كما أخبر عن ذلك في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. فعلم الساعة مما اختص الله بعلمه إلى ربك منتهاها. إذن ما دورك أنت؟ إنما أنت منذر من يخشاها. هذه مهمتك التي ينتفع بها غيرك، ليس الإعلان عن موعد الساعة، وإنما النذارة من هذه الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، يعني من يخشى الساعة هو الذي تحصل له النذارة، والنذارة هي الإخبار بالأمر المخوف. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات الكريمات بقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر، سلخوا 90 سنة، 80 سنة، 100 سنة، ثم تبدو هذه العقود المتطاولة لا تعد أن تكون عشية أو ضحاها، يعني عشية يوم أو ضحى يوم، والعشية هي آخر اليوم والضحى أول اليوم، كما أخبر سبحانه وتعالى في موضع آخر: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سبحان الله، يمضي كل هذه الأيام المتلاحقة التي تحسب بالسنين والعقود، فتبدو أمام الناظر يوم القيامة كأنما هي عشية أو ضحاها. فيا لها من موعظة بليغة، ويا لهذه السورة من سورة تقرع القلوب وتوقظ النفوس الغافلة وتحقق عقيدة الإيمان بالبعث. ففيها أبلغ رد على منكر البعث الذين زعموا أن لا بعث ولا نشور ولا يوم آخر، فجاءت هذه الآيات العظيمة مثبتة لليوم الآخر، مؤكدة للبعث الذي أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتلحظون التماثل والتناظر بين هاتين السورتين، سورة النبأ وسورة النازعات. فهذه الآيات قد دلت على فوائد متعددة. من الفوائد الاستدلال على الأخف بالأشد. من أين؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيهما أشد؟ خلق السماوات والأرض. فاستدل الله عز وجل على الأخف بالأشد. فائدة ثانية: بيان دليل من دلائل البعث والرد على المنكرين. كيف ذلك الدليل؟ يعني أأنتم أشد خلقا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض على عظمها، فمن باب أولى وأحرى أن يعيد خلق الإنسان، ففيه دليل من دلائل البعث. الفائدة الثالثة: بديع خلق السماوات والأرض، كما ذكر ذلك في الآيات، ولا حاجة لإعادة تفصيل ذلك. الفائدة الرابعة: تسخير الله للمخلوقات متاعا لبني آدم، كما قال الله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. وفي آيات أخر عبر بالتسخير: وسخر لكم. ونستفيد من الآيات التالية من قول الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى وما بعدها، أن أسماء القيامة أعلام وأوصاف. ماذا أيضا غير القيامة أعلام وأوصاف؟ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ماذا أيضا؟ القرآن العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعلام وأوصاف. طيب، الفائدة التالية: هول القيامة الكبرى، لأن الله سماها الطامة، هول القيامة الكبرى. الفائدة التالية: ذكر الإنسان لسعيه بعد البعث، لأنه ربما قال قائل: إذا بعث الإنسان يكون قد نسي ما فرط منه في الدنيا، فقال الله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الفائدة التالية: إثبات الجنة والنار. الفائدة التالية: أن الجزاء من جنس العمل. الفائدة التالية فائدة مهمة، وهي إثبات أفعال العباد وترتب الثواب والعقاب عليها. إثبات أفعال العباد، من أين نأخذ ذلك؟ من قول الله تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ومن قوله: فأما من طغى، وما بعدها، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالله تعالى أسند هذه الأفعال إلى العبد، مما يدل على أن للعبد فعل ومشيئة واختيار يؤاخذ عليه ويثاب عليه. الفائدة السابعة من هذا المسرد كمال عدل الله. الثامنة شؤم الطغيان وإيثار الشهوات. شؤم الطغيان وإيثار الشهوات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الفائدة التاسعة فضل الخوف من الله ومجاهدة النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم في المقطع الأخير من قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، نستفيد هذه الفوائد الأربع. أولاها تشوف الناس للعلم بالساعة، تشوف الناس للعلم بالساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. طيب الفائدة الثانية اختصاص الله تعالى بعلم الساعة. الثالثة أن العبرة بالإعداد لها، أن العبرة بالإعداد لها. الرابعة حقارة أمر الدنيا في الآخرة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.